بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول تعالى ذكره: فبأي نعم ربكما معشر الجن والإنس من هذه النعم التي أنعم عليكم من مرجه البحرين حتى جعل لكم بذلك حلية تلبسونها تكذبان. القول في تأويل قوله عز وجل: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال أبو جعفر رحمه الله: يقول تعالى ذكره: يخرج من هذين البحرين اللذين مرجهما الله وجعل بينهما برزخا اللؤلؤ والمرجان. واختلف أهل التأويل في صفة اللؤلؤ والمرجان، فقال بعضهم: اللؤلؤ ما عظم من الدر، والمرجان ما صغر منه. ذكر من قال ذلك. وساق في إسناده عن علي رضي الله عنه قال: اللؤلؤ العظام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: اللؤلؤ والمرجان، قال: اللؤلؤ العظام. وعن قتادة قوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أما اللؤلؤ فعظامه وأما المرجان فصغاره، وإن لله فيهما خزانة دل عليها عامة بني آدم، فأخرجوا مساعا ومنفعة وزينة وبلغة إلى أجل. وعن قتادة في قوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال: اللؤلؤ الكبار من اللؤلؤ، والمرجان الصغار منه. وعن الضحاك في قوله: اللؤلؤ والمرجان، أما المرجان فاللؤلؤ الصغار، وأما اللؤلؤ فما عظم منه. وعن ابن عباس: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال: اللؤلؤ ما عظم منه، والمرجان اللؤلؤ الصغار. قال ابن زيد: المرجان هو اللؤلؤ الصغار. وعن عبد الله بن ميسرة الحراني قال: حدثني شيخ بمكة من أهل الشام أنه سمع كعب الأحبار يسأل عن المرجان فقال: هو البسد.
هو البسد البسد البسد
قال: هو البسد. قال أبو جعفر: البسد له شعب ثلاث، وهو جنس من اللؤلؤ. وقال آخرون: المرجان من اللؤلؤ الكبار، واللؤلؤ منه الصغار. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن مرة قال: المرجان اللؤلؤ العظام. وعن إكرمة وعن علي وعن عبد الله بن نجي عن علي وعن إكرمة عن ابن عباس قال: المرجان عظام اللؤلؤ. وعن مجاهد قوله: والمرجان، قال: ما عظم من اللؤلؤ. وقال آخرون: المرجان جيد اللؤلؤ. ذكر من قال ذلك. عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت مرة عن اللؤلؤ والمرجان، قال: المرجان جيد اللؤلؤ. وقال آخرون: المرجان حجر. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى ابن مسعود: اللؤلؤ والمرجان، قال: المرجان حجر. والصواب من القول في اللؤلؤ أنه هو الذي قد عرفه الناس مما يخرج من أصداف البحر من الحب، وأما المرجان فإني رأيت أهل المعرفة بلسان العرب لا يدافعون أنه جمع مرجانة وأنه الصغار من اللؤلؤ. وقد ذكرنا ما فيه من الاختلاف بين متقدمي أهل العلم، والله أعلم بصواب ذلك. وقد زعم بعض أهل العربية أن اللؤلؤ والمرجان يخرج من أحد البحرين، ولكن قيل: يخرج منهما كما يقال: أكلت خبزا ولبنا، وكما قيل: ورأيت زوجك في الوضاء متقلبا سيفا ورمحا. وليس ذلك كما ذهب إليه. زوجتي. ورأيت زوجتي في الوغى متقلدا سيفا ورمحا. وليس ذلك كما ذهب إليه، بل ذلك كما وصفت قبل من أن ذلك يخرج من أصداف البحر عن قطر السماء، فلذلك قيل يخرج منهما يعني به البحرين. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده إلى ابن عباس قال: إن السماء إذا أمطرت فتحت الأصداف أفواهها فمنها اللؤلؤ. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا نزل القطر من السماء تفتحت له الأصداف فكان لؤلؤا. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن السماء إذا أمطرت تفتحت لها الأصداف فما وقع فيها من مطر فهو لؤلؤ. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال: ما نزلت قطرة من السماء في البحر إلا كانت بها لؤلؤة أو نبتت بها عنبرة فيما يحسب الطبري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. هذه الآية وهي قول سبحانه وتعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فيها النقاش سنديره الليلة. وأول مسألة نناقشها هي مسألة اختلاف السلف في تحديد اللؤلؤ والمرجان، ومن ظاهر أن بين السلف اختلافا في المراد باللؤلؤ والمراد بالمرجان. بل قول الجمهور على أن اللؤلؤ هو كبار الدر، والمرجان صغار الدر. القول الآخر وهو مروي عن بعض من قال في القول الأول العكس. ففي مثل هذا الموطن لا شك أن تستخدم ماذا؟ يعني تحري الأسانيد، مثل هذا تحري الأسانيد. لكن بعضهم يعني بعض ممن قال ممن لم يقل بهذا القول الأول ذكر أنها ضد القول الأول، فكيف نتعامل مع هذا الاختلاف؟ إذا أردنا نتعامل معه، هل نقدم القول الأول أو نقدم القول الثاني؟ الآن في محيط اللؤلؤ أنه صغار الدر أو كبار الدر، والمرجان أنه صغار الدر أو كبار الدر. الشيء الثاني يعني ما هو سبب الاختلاف، يعني ما هو سبب الاختلاف؟ إذا نظرنا أولا فلا شك أن سنجد أن أصحاب القول الأول أكثر، أصحاب القول الأول أكثر، وأيضا تابعهم على هذا أهل اللغة، لأن الطبري رحمه الله لما جاء عند ترجيحه ذكر ماذا؟ قال: فإني رأيت أهل المعرفة بلسان العرب لا يتدافعون، كما في الحاشية. هذا هو الصواب على لغة الطبري، وقد سبق أن ذكر هذه يعني اللفظة ليتدافعون في الجزء الخامس صفحة 336، يعني ذكرها في موطن آخر صفحة 336 من الجزء الخامس. لا يتدافعون أنه جمع مرجان وأنه الصغار من اللؤلؤ. إذن يكون اللؤلؤ كبار اللؤلؤ والمرجان صغار اللؤلؤ، لأنه قول الجمهور وعليه أهل اللغة، وعليه أهل اللغة فيقدم لأجل هذا، يقدم لأجل هذا. القضية الأخرى هي ما هو سبب الاختلاف، لأن عندنا الآن في من قال بالقول الثاني مرة قال المرجان اللؤلؤ العظام، ثم أورد عن علي كذلك عن عباس ولما يوى سابقا أن المرجان عظام اللؤلؤ، أورد عن مجاهد أنه ما عظم من اللؤلؤ. فهذا الاختلاف هل هو داخل من اختلاف التضاد أو اختلاف التنوع؟ اختلاف التضاد، لأنه هذه المسميات على شيء معين، اللؤلؤ صغار الدر المرجان كبار الدر، أو اللؤلؤ كبار الدر والمرجان صغار الدر، وإلا لو كان يطلق على هذا وعلى هذا لما حسن العطف. يعني لو قلنا أنه مثلاً اسم جنس، مثلاً أنه اللؤلؤ اسم جنس يطلق على الصغير والكبير، والمرجان أيضا جنس يطلق على الصغير والكبير، ما صار للتعاطف بينهما معنى. يبدو والله أعلم أنه يمكن أن يحلل سبب الاختلاف من باب يعني إيجاد العلة، أن هذا الشيء ليس مما يشاهده العرب، ليس من الأشياء التي هي بين أيديهم فوقع الاختلاف، يعني لم يكونوا أهل بحر مثل غيرهم فيعرفوا الصغار والكبار منه، فيمكن أن يقال هذا. وإذا كان الشيء بعيدا عن المجتمع فإنه تقل المعرفة به وقد يقع فيه الاختلاف. هذا من باب التحليل، وإن كان قد يعترض عليه لكنه من باب التنبيه أو التحليل لسبب هذا الاختلاف، لسبب هذا الاختلاف. ولهذا وقع اختلاف أيضا في الديباج والاستبرق إلى آخره وغيرها من الخلافات في بعض الأشياء التي لم تكن من الأشياء التي يمارسونها أو يعرفونها في حياتهم، وإنما قد يسمعون عنها، فيرجع سبب الاختلاف إلى هذا من باب الاحتمال، من باب الاحتمال. إذا الآن نظرنا إلى هذين القولين فإنما قد جعل اللؤلؤ والمرجان من جنس واحد، فالعطف الذي بينهما عطف بين شيئين من جنس واحد لكنهما يختلفان من جهة الصغر والكبر، يعني صفة الأول من كبير وصفة الثاني بأنه صغير، فكانه يقال يخرج منهما كبار اللؤلؤ وصغار اللؤلؤ، فما دامت قضية كبار وصغار فالعطف هنا للتغاير، العطف واضح أنه للتغاير من باب جهة الوصف، من جهة الوصف هذا كبير وهذا صغير. القول الثاني ممن جعل المرجان البسة، وهو ما يسمى بالشعب المرجانية اليوم، هذا الآن القول، قول مغاير ولا غير مغاير؟ قول مغاير. إذن الآن من فسر المرجان بأنه البسة فإنه قول مغاير. هذا المرجان من صفته الاحمرار، يعني صفة الحمرة فيه ظاهر، لهذا سمي البحر الأحمر بهذا الاسم لكثرة الشعب المرجانية التي تبدو للناظر أنها تجعل الماء أحمر فسمي بهذا الاسم. هذا نوع أيضا من ما يخرج في البحار، نوع من ما يخرج في البحار. لو نحن قلنا بهذا القول الآن سنناقش على أن هذا هو القول الآن الصواب، لأننا سنناقش بعد قليل نرجع إليه، هل الشعب المرجانية، هل المرجان يخرج في المياه يعني العذبة؟ لا يخرج إلا في المياه المالح. وأيضا هذا تنبيه بناء على من فسر، من بعضهم أن يفسر على أن البحرين الذين لا يلتقيان يعني الماء العذب والماء الملح بناء على آية الفرقان السابق، بناء على آية الفرقان السابق، من حمل على هذا فإنه لا بد أن يخرج هذه الآية لغويا على ما سيأتي بعد قليل مما رده القبر، لكن نضع الآن نرجع إليه بعد قليل. لكن المقصد الآن أنه عندنا الآن قول آخر من أقوال السلف في التفسير تجعل أن المرجان مراد به البسك وهو قول كعب الأحمر، وقد قال به غيره، فهذا يكون قولا آخر. القول الثالث سم، ولم يجعله وادخله، لكنه بحقيقة قول، لأن البسك غير اللؤلؤ، بحقيقته قول. لماذا أدخله؟ يعني لا بد لسبب إدخاله، لكنه قول مستقل.
جعفر يقول جنس من اللؤلؤ، يعني شكله
لا، جنس من اللؤلؤ، وهذا فيه نظر، لأنه يعني هو جنس من 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 مما يعني يتزين به، قد يكون مما يعني سبب من الزين، لكن ليس من اللؤلؤ، ليس من اللؤلؤ، إلا إذا جعله على أنه نوع من اللؤلؤ يسمى البسك، وأنه صغار، فهذا يحمل على ما على ذكره هو هنا، أنه يجعله من صغار اللؤلؤ يسمى بسك، أو جلس من اللؤلؤ يسمى مرجع.
هل الشعر المرجعي هل يتزين
لا، هو قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان هنا. لا، ما له علاقة بالزينة، أنا ذكرت الزينة.
لا،
لا، ما له علاقة بالزينة في الآية هنا، ما له علاقة الزينة في تستخرجه حلية هنا، لكن هنا لا، لأنه الآن احنا كلامنا عن بحرين غير البحرين لنا، وهنا قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فإذا حملناه على المرجان المعروف هذا صحيح أنه يخرج من البحر، أنا صحيح أنه يخرج من البحر. القول الثالث الذي ذكره أنه جيد اللؤلؤ، وهذا وصف المراد بالمرجان جيد اللؤلؤ، لكنه لم ينبه على هل هو يعني هل هو صغار أو كبار، لم يكن، فهذا كانه تفسير أشبه ما يكون بالتفسير بالمعنى، الذي يشهد للتفسير التفسير كعب ما ذكر عن ابن مسعود أنه قال المرجان حجر، وقد أورد في الحاشية أنه الياقوت، ولفظ آخر قال القرز الأحمر، فكأنه إشارة إلى ماذا؟ إلى البسك، هذا إشارة إلى البسك. فإذا لو أخذنا بهذا فإنه سيكون قولا مغايرا للقول الأول، وسينبني عليه أنه لا يخرج إلا في الماء المالح، يخرج إلا في الماء المالح، كما سيأتي تتمة نقاش هذه القضية عند كلام ابن جرير الطبري. في أثر مرة عندنا سؤال الموجه للتابعي، وهذا يدخل كما سبق ذكره في تاريخ التفسير، يعني الأسئلة الموجهة للتابعي، هذا تقريبا يعني تفصيل الاختلاف الوارد عن السلف، تفصيل الاختلاف الوارد عن السلف، ننظر هل الآية تحتمل قولين معا أو لا.
ما يحمل على قول السلف في التفسير
والله هم أدرى، هم مشكلة الآن أن الأخ يسأل سؤال ويقول الآن بمعنى الله سبحانه وتعالى ذكر اللؤلؤ بنصه، فلا يعترض على من ذكر من سلف أن المراد بالمرجان اللؤلؤ الصغار، يعترض عليه لأنه ذكر اللؤلؤ بنصه، فلا شك الجواب بهذا، أنهم من جهة اللغة أدرى بهذا، أن الذين فسروا بهذا أدرى به من جهة اللغة، وأدرى به أيضا من جهة التفسير، فلا يكون الاعتراض عليه من هذه الجهة، يعني لا يكون الاعتراض عليه من هذه الجهة، لكن يمكن الاعتراض من مرض الاختلاف أنه أيهما أنسب للآية، من جهة أيهما أنسب للآية بناء على تفسير ابن جرير الطبري، أول اختيار ابن جرير الطبري أيهما أنسب للآية، أن تكون اللؤلؤ والمرجان صغار وكبار ولا لا، أو أن يكون اللؤلؤ صنف والمرجان صنف آخر، بناء على اختيار الطبري، صنف واحد اللي صغار وكبار، وهذا يتناسق مع ترجيح السابق أنه جعله من ماء السماء مع ماء البحر، ولهذا اعتمد على رواية ابن عباس وغيره أنه احتجل لنفسه بهذا بقوله، ونحن الذي قلنا بذلك قالوا التأويل، وذلك الرواية عن ابن عباس وأيضا عن عكرمة التلميذ ابن عباس، فكان في النهاية راجع إلى الرواية عن ابن عباس والرواية عنه اسناده صحيح. والترجيح الطبري متناسق، لان الطبري في مرج البحرين يلتقيان جعلهم بحر السماء وبحر الارض، وهو قال انه اذا نزلت نزل القطر فان اصلاف تفتح افواهها، فاذا نزل عليه الماء تكون منها اللؤلؤ. لما قال يخرج منهما يعني من ماء السماء وماء البحر وماء الارض اللؤلؤ والمرجان، هو متناسق في الآية ولا لا؟ لكن من الآن من قال بأن حمل البحر البحرين على الماء العذب والماء الملح يقع السؤال عنده في يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، بأن المرجان إذا كان البسط فإنه لا يخرج إلا من ماذا؟ من الماء الملح. وكذلك اللؤلؤ يقول لا يخرج من الماء الملح، فكيف يخرج قوله من جهة اللؤلؤ؟ هو الذي ذكره عن أحد بعض أهل العلم. سام. في صفحة.
أول شيء.
نعم. 2 و4. نعم.
حتى جعل لكم ذلك شيء يفتح لكم.
جيد.
كان يرى أن الذي سيأتي.
ماشي. ماشي على رأيه. ما بيشفع. يعني كان هو الآن
يرى أن النوعين حلية،
النوعين حلية اللي هي اللؤلؤ والمرجان.
يعني ما كان خالف عن حلية، كان
حسب كلامه. جيد. ما
الأمر الثاني أنه في المرجان ما ظهر أنه التحقيق، وهو قال استواب من حيث اللؤلؤ النبي.
أيوه.
وأما المرجان قال إني رأيت أن المعرفة من العرب لا يستطيعون أن يجلس مرجانا، ثم قال والله أعلم بالصغار منه.
ليش قالوا أنه الصغار من اللؤلؤ؟
أيوه ذكر أن الصغار قال لم يسمع منه.
هي لا يتدافعون، كانه يعني واضح في سياق ترجيح.
ثم قال والله ثم ذكر من الخلاف عن أهل العلم قال له ذكر الاختلاف، يقول لقد ذكرنا ما فيه من الاختلاف.
جيد. هي لا يكون يذكر عدم تدافع اللغة على أن المرجع الصغار في سياق ترجيحه، كان يشير إلى تقديم هذا فقط.
يستأنس يعني يستأنس ب
يستأنس ب
يعني ترجيح ما هو
ترجيح صريح، ليس ترجيحا صريحا، لأنه قال بعدها ذكر الاختلاف بين أهل العلم وقال والله أعلم بصواب ذلك، لكن إراده لهذا الاعتراض في رأي أهل اللغة كأنه يستأنس به.
ما في خلاف،
ما في تدافع بين السببين، خلاف بين السببين. أوكي شيء شيء. طيب ننظر إلى ما ذكره عن زعم بعض أهل العربية. بعض أهل العربية الذين ذكر رأيهم، أما قوله كما يقال قلت خبزا ولبنا، فهذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن كما ذكر المحقق في حاشية، لكن لم يشر إلى أيضا الفراء، فإنه قد قال بهذا القول، يعني قال به، يقول الفراء في الجزء الثالث صفحة 115 وإنما يخرج من الملح دون العد، فقوله إنما يخرج من الملح دون العد، فقوله يخرج منهما صار يخرج من واحد منهما، هو نفس كلام أبي عبيد. ويظهر لي أيضا أن لغويا آخر يقول بهذا القول، لأن البير الذي استدل به ليس موجودا لا عند الفراء ولا عند أبي عبيد، فقد يكون عند ثالث ذكر هذا البير، قد يكون أيضا عند ثالث ذكر هذا البير. ها؟ هو مشكل عندنا ورأيت زوجتي في الواقع، فاللي نذكره ورأيت زوجتي في الواقع.
سابقا ذكرت ان الانسان قلب من جهه الضرر فان الاصداف تفرح
نعم
سنناقش هذه المساله حقيقه في الازمان الاخيره التي شبهت ايضا مساله من الاصداف ومن
المحرم ما
تعرض لها
فيما الان تعرض بس ايش كان فيها؟
يعني اهل هذا الزمن واهل الخبره يعرفون من فعلا تكون المؤمن من هذا كلام هذا صحيح قديم
الان؟
نعم
ما ادري ما عندي بها خبر نفس المسألة هذه مما يتكون لؤلؤ ما أدري. نكون نتكلم عن قضية ما يرتبط بالإعجاز العلمي الآن سمع. أنا سألت لماذا المرجان معلش ماذا جئت بها؟ لماذا المرجان يعني المرجان لما ترجع إلى كتب اللغة مثل ابن دريد يعني توقف فيها هي عربية أو غير عربية؟ بل بعضهم جعلها من المعرف مع أن في الحقيقة لو إحنا ردناها المادة مرجع ردناها مادة مرجع فهذه المادة فيها ما سبق أن أخذناه من مارج من النار. المعروف أن النار يعني مارج النار في الغالب يميل إلى ماذا؟ إلى اللون الأحمر، والشعر هذه أيضا تميل إلى اللون الأحمر، فقد يكون في مقاربة بينهما في قضية الاختلاط والامتزاج. خطر
في بالي يقول لكم لكنه يميل إلى الحمرة.
نعم، إنه مارج يؤخذ منه معنى الحمرة من قول مارج من النار، يعني فيه اختلاط ليس أحمر.
وأيضا ذكر في الأخوة شكل الياقوت ينكرون على الياقوت أيضا
الياقوت أيضا أحمر يذكر عن ابن مسعود بالحاشية. نرجع إلى قضية اللغة هنا. لماذا اعترض الطبري على هذا التأويل؟ يعني هل الآن النظر إليه عربية أو إلى مسألة أخرى فيه؟ أنه قال وزعم وقد زعم بعضهم العربية ثم ذكر الطبري، قال وليس ذلك كما ذهب إليه بل ذلك كما وصفت قبله من أن ذلك يخرج من أصداف البحر إلى آخر كلام. يعني هل اعتراضه الآن عليه من جهة العربية ولا من جهة السياق؟ من جهة السياق. السؤال الآن هل هذا التخريج اللغوي سليم من جهة العربية أو لا؟ لا يجوز أن يقول يخرج منهما والمراد إيش؟ من أحدهما.
ليس
الأشعر
ليس الآن لغوي لكنه ليس الأشعر
لكنه مستعمل لغة ولا غير مستعمل؟
مستعمل
بمعنى أن من فسر بهذا من جهة المصدر اللغوي صحيح، لأنه قد يكون هذا القول محتملا بناء على إذا قيل أن الياقوت هو أسر إذا قيل أن المرجان هو هذه الأحجار غير اللؤلؤ فيكون يخرج إذا وإذا قيل بأن البحرين واحد منهم عدو الآخر ما له بناء على من ذكر هذا ممن ربطها بسورة الفرقان السابقة. هذا الذي يقول
أتمنى أن يبحث الشيخ يعني لأني اللي أذكر يعني حتى اللؤلؤ يستخرج حتى الماء العذب من النهر مثلا محتاجة مثلا اللؤلؤ ما يخرج الصغار ولا الكواريث حتى من النهر.
الآن احنا نريد أن نخرج أقوال السلف بناء على اللغة، أما الواقع الآن قضية أخرى إذا بتحرر لنا جزاك الله لأنه نعطيك الآن ما عندهم تراجعه
هذا المصدر يعني
ما عندهم الشيخ يقول في رسالة في الأحجار الكريمة عشان ما فيها عادة استشهادات قرآنية لكن يمكن نراجع.
لكن هو يتركز عليه حتى لا ننفع القول المثل لأن هذا يخرج من البحث فقط لذلك نخرج من البحث قضية ليش ننفع
إذا خرج من هنا ما عنده مشكلة ما يمشكلة لكن قبل نحررها تفسيريا وبعدين نرجع إذا حررتها لنا واقعيا رجعنا. لكن المقصد هذا القضية الثالثة التي نريد نناقشها الآن هي طبعا لغة خلاص منتهينا منها مدام لغة لأن كان فيه نقل طويل في الدر المصون ممكن أن نراجع في تحليل لغوي في قضية كيف يقال يخرج منهما وهو إنما يخرج من الماء من أحدهما وذكر شواهد يعني في العربية في ذلك وفي كلام آخر يمكن يراجع. لكن الذي أريده هنا أن نناقشه ما يرتبط بقضية ما يسمى بالإعجاز العلمي. هذا الكتاب اسمه من أوجه الإعجاز العلمي للقرآن في عالم البحار، ونريد الآن أن نتكلم عن قضية مرج البحرين يلتقيان بينهما بارزخ لا يبغيان، فيريد أن يناقش قضية المرج وقضية البارزخ. أنا سأنقل بعض العبارات ليس كلها، وأحب أن تتأملوا يعني سبب النقل أو سبب النقاش هذا. أنا لا يعترض على التفسير الحادث في كونه حادث فقط، إنما يعترض عليه بالنظر إلى ما يحمله من معنى. من العبارات التي أطلقت في هذا الكتاب يقول ولم يتيسر للمفسرين الإحاطة بتفاصيل الأسرار التي ألمحت إليها الآية لآية الفرقان لأنها كانت غائبة عن مشاهدتهم وتعددت أقوالهم في تفسير معانيها الخفية. هذه عبارة. ثم ذكر طبعا أقوال المفسرين، والمراد طبعا بالمفسرين عنده ذكر أقوال ابن الجوزي وابن السعود والبيضاوي والشنقيطي وصاحب الجواهر، ثم ذكر كلام أبي حيان والرازي والألوسي والشنقيطي كلام الطبري، إلى أن قال: فتأمل كيف عجز علم البشر عن إدراك تفاصيل ما قرره القرآن الكريم. وبعد ذلك قال: ومنهم من أعلن، يعني من هؤلاء المفسرين، عجزه عن تحديده وتفسير اللي هو إيش البرزخ. ذكر أنه البرزخ بين السبب اللي هو الأرض التي بين البحرين، فاعترض عليه من يسمى كذا، وقال منهم من أعلن عجزه، فقال: هو حاجز لا يراه أحد. ثم قال: هذا كله الكلام عن البرزخ. وكذلك الأمر في الحجر المحجور، فقد ذهب بعض المفسرين إلى حملها على المجاز، وذلك بسبب نقص العلم البشري طوال القرون الماضية. أيضا قضية أخرى ذكرها في قضية الرجع إلى قضية البرزخ والمزاج بينهما، فقل: فانظر كيف حارت العقول الكبيرة عدة قرون بعد نزول القرآن الكريم في فهم الدقائق والأسرار، وكيف جاء العلم مبينا لتلك الأسرار. وصدق الله القائل: وقل الحمد لله سويت ما يأكل بعد ما. فلننظر كيف استقر المعنى بعد أن كان قلقا. هذه العبارات يعني انتقيتها انتقاء مقصودا لكي ناقش أو نبني فكرة معينة. آخر شيء ذكره يعني نقطتين، قال: وقد ذهب أكثر المفسرين لأن الحاجز الذي يفصل بين البحرين المذكورين هو حاجز من قدرة الله لا يرى، كما قال ابن الجوزي وغيره، وذلك يوضح عجز أكابر العلماء عن أن يحيطوا بتفاصيل ودقائق ما ذكره القرآن. ثم قال آخر كلام: وقد أشكل على المفسرين التوفيق بين وجود برزخ حاجز من طغيان بحر عن البحر، وبين وجود حالة اختلاط بين البحرين، وهو ما يدل عليه لفظ مرض، لأن من قرر أن البحرين مختلطان فقد أهمل دور البرزخ ووظيفته في منع البغي بين البحرين، ومن قرر وجود الحاجز المانع اضطر إلى تأويل لفظ مرض إلى معنى غير معناه الأصلي الدال على الاختلاط. ثم قال: التحقيق العلمي الذي نقلته لكم طبعا اختيار مقصود، هو ذكر عن أقوال المفسرين الآخرين، لكن الإشكالية في هذا الكلام ليس في التحرير العلمي الذي توصل إليه، ولكن في قضية التعامل بالعبارات. يعني هذه العبارات لما تقرأ ماذا نفهم منها؟
سلف جهل،
يعني أن المفسرين قد جاهلوا هذه جاهلوا معنى الآية واضطربوا فيها، أن كلامهم فيه قلق، ألا يفهم هذا؟ وهذا الحقيقة في التعامل مع تفسير السلف غير سديد، ولهذا كان من الأصوب أن يقرر ما فهمه السلف، وأن تعرف وجهة تفسير السلف، وأنه له أيضا حظ من النظر، ثم يؤتى بعد ذلك بما ثبت في البحث العلمي التجريبي اليوم، فينظر فيه إن كان صحيحا في ذاته والآية يمكن أن تحتمله فإنه يقبل على أنه وجه جديد، وليس على أنه هو القول الصحيح وما عداه غير صحيح. فلما تقرأ هذا الكلام تفهم أن كل ما سبق خطأ وغير صحيح. وهذا من يعني الكتب التي يعني صدرت عن هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، أو كتاب يعتبر عند من يبحث في هذا الموضوع معتبر، لأن رأيت نقلا من هذا الكتاب في أكثر من كتاب له علاقة بنفس الموضوع، وكثير منهم اعتمدوا على أنه مرجع أساس قابل تفسير كل المفسرين السابقين. فالذي قصدته فقط من هذا الكلام هو يعني معرفة كيفية التعامل مع تفسير السلف حينما نورد مثل هذا الاختلاف مع شيء قد ثبت علميا في البحث التجريبي المعاصر.
هناك مسألة تفيد التنافس قضية التهم المسألة، هو ذكر وهذا موجود قرأناه من العلم الجديد، من بعض من ذكر أن البرزخ شيء سهل قدرة الله، فإذا جاء مكتشف من الأشياء هذه يدخل تحت هذا القول، يكون قول السلف والقول الصحيح ما هو معارض القول، إنما هو عند زيادة تفصيلها.
أنا أقول نعم أننا قلناها سابقا أن ما جاء في العلم الحديث في طريق برزخ إنما زيادة تفصيل، لكنه يعترض علينا أنه قال أنه لا يرى ويقول أنهم يرونه اليوم، لكن كلام السلف يوم قالوا لا يرى لا يرى بالفعل، يعني كلامه من حيث هو صحيح، فهم لم يكونوا يرونه ويعرفون أنه موجود، لكن لما جاء المتأخرون وأعطاهم الله أدوات العلم التي يكشفون بها فرؤية رؤية أم يشكل، فقضية أنه لا يرى ليس فيها وحي أنه لا يرى، فجاء هؤلاء وقال في الوحي. السلف كلامهم عن ما يشاهدونه أنه لا يرى بالفعل بالنسبة لله، فهو شيء من قدرة الله. هذا صار
وكانت بشكل نسيف على تقدم الحديث اللي هو الذي كان ينزل بالخربة
معروف عندهم، لكنه الحاجز البرزخ يريد أن يفصل تفصيل علمي إنه البرزخ في كذا وإلى آخر التفاصيل، وأن هذا البرزخ ما تعيش فيه الأسماك التي هنا وإلى آخر هذه التفصيلات، هذه هو اللي يريدها. وقلنا إن كانوا جاهلين بها نقول نعم صحيح وهذا كان مجهولا به، لكنه لم يكن لم تكن الآية، يعني معنى الآية لم يكن مجهولا، إنما كان معلوما معروفا على وجه من الوجوه عندما هو صحيح لا يعترض عليه. وما ذكرته أنت فهو يا زيادة في البيان ليس هذا هو. نعم وهنا كما سابقا احنا ممكن نعيده سريعا، انه اول قضيه النظر الى القضيه المذكوره من جهه صحتها في ذاتها، سواء من جهه المعاني اللغويه او من جهه الفكره نفسها المذكوره، هل هي صحيحه بذاتها او لا، يعني موافقه للشرع ولا غير موافقه. القضيه الثانيه بعد ذلك النظر في عدم مناقضتها لقول السلف، يعني ما تذكر قول السلف. والثالث احتمال الايه لها، من الآية تحتملها في السياق. والرابع أن لا يخسر معنى الآية عليه. وغالب من تعامل في هذا الباب لما يسمى بإعجاز العلم والتفسير العلمي أنه يستخدم أسلوب القصر، يبطل هذه الأقوال ثم يقرر نعم قضية الله. نعم شيخ محمد
ويقال نعم وتوجه الآية على معنى يوافق ما ذكرت، ويقال بأن معنى الآيات في جريان الشمس يعني تجري في رأي العين.
إيه نعم ترجع إلى ما يراه الرأي.
إيه نعم. فقال ثمار كلامه الشيء أولا لا بد من ثبوت صحتين يعني بوجه الآية
جيد،
فإذا هدف فنوجه الآية فضلا عن قول السلف، أقوال السلف مثلا إذا ثبت يعني الشيء الحديث بخلافها أو بشيء فنحاول توجيهها بما يتلائم معها
يتلائم مع قول السلف ومع الآية.
هو يحاول يوجه الآية فضلا عن أقوال السلف، أقوال السلف تحتمل
يعني توجه الآية،
يقول يوجه معنى الآية إلى أنها تجري في رأي الآية ولو كانت ثابتة هي في رأي الآية.
جيد، يعني هو يكون وجه من التفسير صحيح وبناء عليه كلام السلف يكون صحيح، يعني ما خالف قول السلف. هنا أيضا مسألة ما دام الشيخ طرحها في قضية طبعا الكلام عن دوران أرضي إلى آخره، هو الآن الكلام في مثل هذه المسألة اللي كثر فيها يعني اللغط أو كذا أو حتى تهم بعض يعني علمائنا رحمه الله الشيخ بن باز وغيره بشأنها، هو الآن السؤال الذي يقع على المسلم هل أنت مطالب بالإيمان بظاهر القرآن أو الإيمان بما مما قيل إنه ثبت علميا؟ يعني سؤال، أنت من جهة كونك مسلم هل أنت مطالب بما بظاهر القرآن أو بما قيل إنه ثبت علميا أنه كذا وكذا؟ أنت مطالب بظاهر القرآن، فإذا البقاء على ظاهر القرآن أولى من تركه ما دمت أنا وأسلم شك ما دمت أنا ما مقتنع بهذا الكلام. فبما أنك الآن تزعم أن القضية ثبتت علميا ويقيني وأن المسألة بخلاف ما يقول بهذا العالم فلما لا تجعل للرأي مساحة ما دمت أنت ترى ذلك وتجعل قول له ومعتمد على علم والسلام. ثم ماذا كان في الدنيا إذا قال فلان أنها لا تدور وهي تدور مثلا؟ فإذا القصد أنا مسألة لا أنا قصدي هذه مهمة. ليه؟ لماذا؟ لمن أصحاب الإعجاز العلمي يعني سمعت واحد منهم يقول آن الأوان لعلماء الشريعة أن ثم يلزمهم ببعض القضايا التي يرى هو أنها ثبتت في العلم في البحث المعاصر بحث الدين المعاصر. هذا أيضا ما هو جيد ليس بسبب أنه آن الأوان أترك أشياء أنا عندي من أجل أنك أنت قلت أن هذه صارت حقيقة علمية. لا، إذا قضية نظر وبحث أنا معتمد على أصول معينة فهذا الأصول أنا معتمد عليها إذا أنت أثبت خطأ أصولي في تلك الساعة يقع لي. أما من أجل أنه ثبت كذا فيلزم أني أترك هذا فليس بسهل. نعم ما عاكنا في هذا ما يخالف إذا ثبت كذا وكذا ما عندي مشكلة. لكن أنا لما أنا أثبت هذه القضية مثل القضية اللي ترى الجوارة أنا أثبتها عن في قضية علمية ولا عن جهل؟ أنا معتمد على قضية علمية ولا لا؟ هذا السؤال. فكل معتمد على قضية علمية المسألة فيها سعة المسألة فيها سعة هذا الذي يريده. يعني لا تجمع أن القول الآخر ما دام المسألة فيها سعة وأنا معتمد على أصول علمية صحيح ما فيها إشكال. وإلا اعتمد المفسرون واعتمد علماء الأمة منذ أن ظهرت العلوم الشرعية. هذا مهم. أنا قصدي أن ينتبه أن ما نستعجل في رد قول أو قال أو اعتراض على عالم بسبب أن الله ثبت علميا. حتى هذه القضية قضية كون ابن عباس يورد هذه أنه الماء إذا نزل من السماء أنه تنفتح الأصداف ويحصل منها كذا. هل لو ثبت علميا جوف علميا أن هذا من صحيح لأن لما حللنا اللؤلؤ وجدنا أنه في كذا وكذا إلى آخره. هل هناك مانع أنه يحصل هذا الشيء ويكون شيء من اللؤلؤ يكون بهذا الصفة وشيء من اللؤلؤ يكون بصفة أخرى؟ فهذه مانع أيضا لأن عدم العلم بالشيء لا يلزم منه العدم. فقد يكون هذا يحصل أنت لا تدري. فالنفي المطلق هذا مثل المرصع النفي المطلق صح. لكن كما تعرفون أنه صارت هنا قضية العلوم التجريبية فتنة فصارت فتنة فصارت تجر كثير من يعني من الناس. والمشكلة هنا أننا عند مع أفاضل نتكلم يعني بدون ذكر أسماء نتكلم مع أفاضل مثل هذا الكلام هذا يتم من أناس يعتبر لهم فضل ولهم سابقة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولهم حرص على نشر الإسلام. لكن تأتي من العبارات لأن التأصيل العلمي التأصيل الشرعي هذا ضعيف عند هؤلاء فيقع عندهم هذا. لو عدلت العبارات وتعرفوا يتعاملوا مع تفسير السلف ما صار فيه إشكال يعني لم يكن فيه إشكال.
هذه القضية ليست عيبا من السلف التفسير هذه قضية خلل في التأمل في الآية نفسها فقط.
لا خلل كما فهمت
خلل في تأملهم للآية
تأمل السلف
نفس المؤلف
إيه تأملهم في ماذا؟
خلل يعني في تأمل في نفس الآية
فيما توصل إليه يعني
توصل
إليه. لا اللي توصل إليه أنا ما أرده ما توصل إليه إذا كان صحيحا ما عندي مشكلة فيه. خلله في التعامل مع تفسير السلف
التعامل مع نقد للمنهج
نقد التفسير نفسه إنه هذا التفسير ما هو صحيح هذا التفسير عليه كذا وكذا وكذا ثم يأتي يبني التفسير الذي عنده يعني التفسير الذي عنده وهو منهج عام عندها يعني منهج عام.
طيب هذا التأمل إيش لغة أنا كشخص أنا أتأمل هذه الآية رجل عنده قوة اللغة وإدراك المعاني
ذكرنا
لو بس لو يعني ذكر بعض المعاني التي يعني وردت فيها
ذكرنا الضوابط الأربعة هذه لنقول معنى صحيح لذاتي وأن لا تناقض قول السلف وأن لا يستكملها وأن لا يقصر معنى الآية عليه هذا يعني أي قول سواء كان عجائز يسمى تفسير علمي أو غير بعد قول السلف ينظر فيه في هذا إذا كانت محتملة. هذا كان باب التفسير عن باب بيان المعاني. أما باب الاستنباط هذا أوسع الباب الاستنباط أو صحيح. والقضية تصير الأول تصير والجزئية فيها كلام طويل طبعا ما نحتاجنا، لكن لظرف الآية فيه بعد بعد يمكن نسيها هذه بعد يحملها ويقول لنا الأقوال اللي توصل إليها فيها في قضية اللؤلؤ والمرجان الأخر كيف يخرج ولا بأس. هو يعني أخبرت لؤلؤ أنا مرجان يكون درس تطبيق يعني.
ينظرون للقضية نظرة مادية ولغة عندهم أيضا ضعيفة، إدراك في أقوال السلف ضعيف، فتجد أن يحكم على أقوال السلف بما عنده.
في هذا في كثير من يعني كثير من ولد هذا الباب، لأنه في الحقيقة يعني ما أظن فيه، لكنه تجد أنه المهندس فلان أو الطبيب فلان، طبعا مع احترامنا له في أنه مسلم وأنه كذا ما نختلف فيه، أنه فضله إلى آخره، يعني نتكلم عن قضية علمية أو مثلا الفلك فلان أو غيره، هذه ما تكفيك بأنك تتعرض لي لا بأس. ولهذا هو مع الأسف أنا أذكر كتاب صادر من نسيب الله سبحانه دابل في أمريكا هذه طه جابر العلوان تبع طه أي ما في الإسلامي طبعا ما شاء الله لون ورق ثقيل إلى آخره، ومذاكر في المقدمة وعثان لي ختم الشيوخ يبغوا عليه أنه قرأه فلان خريج جامعة الأزهر علوم شرعية، يعني كانوا يقول إنه هذا وما يكفي والكتاب في طوام وهو باسم الإعجاز العلمي
ما هذا فكر الإسلام
إيه
لسه الآن في المدرسة الراجل يذكر إنه كان يدرس في كلية الشريعة ورجل عراقي وما تنظر أفكاره لما ذهب هناك أسس المعهد على فكر الاعتزال
معروف لا ما نتكلم عن الرجل لا نتكلم عن هذا الكتاب بالذات في طوام بما واسمه في النهاية داخل التفسير العلمي ها أي نعم. طيب ننتقل هنا في هذا نعم
قول الشيخ هنا قولي موقع ذكر مصدر يبدو ما بينهم
ثلاثة مرة المرجان جيد اللؤلؤ
مرة قال مرجان اللؤلؤ العظام مرة قال المرجان جيد اللؤلؤ
ما في بينهم قلنا ما في تفسير معنى
ما في تعارض بينهم
لا ما في تعارض بين تفسيرين مرويين عن مرة ما في تعارض الأربعة قلنا أن كل معنى صحيح بذاته وأن لا يدخل قول السلف وأن تحتمله الآية وأن لا يقصر معنى الآية عليه.
واختلفت القراءة في قراءة قوله يخرج منهما، فقراءته عامة قراءة المدينة والبصرة يخرج على وجه ما لم يسمى فاعله، وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة وبعض المكيين يخرج بفتح الياء. والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب لتقارب معنييهما.
نعم. طب هل بين القراءتين يعني بين القراءتين إيش نسميه يعني تلازم أو تضمن يعني في أحد الدلالات هذه؟
نعم.
قال يخرج منهما يعني يخرج من البحرين ولا لا؟ يعني يخرج من هذا وما هذا اللؤلؤ والمرجان. ثم قال يخرج منهما يعني يخرج من الماءين اللؤلؤ والمرجان ولا لا؟ هذا المعنى؟ لما قال يخرج منهما يعني يخرج من إيش؟ إيه نعم يخرج اللؤلؤ والمرجان من الماء هذا والماء هذا. طيب يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، هنا أثر على كلام من جديد، كيف يخرج من منهما اللؤلؤ والمرجان؟ إيه لكن منهما يخرج من ماء السماء ومن ماء الأرض يعني لابد من تقدير إيش شيء محدود ولا لا، يعني بعد اجتماعهما يخرج هذا، لكن على من ذهب إلى أن المراد بهما هذا وهذا ماشي لأنه يخرج منهما ما في إشكال فيها ولا لا. الوان في القضية، يعني على من جعلها نهر وبحر فالمسألة عنده سائر رابط، لكن على قول ابن جرير يحتاج إلى يعني تقدير شيء معين في قضية قراءه من قراء يخرج، يعني يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ولا يخرج إلا بعد التكون، إلا بعد التكون. نعم.
وقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقول تعالى ذكره فبأي نعم ربكما معشر الثقلين التي أنعم بها عليكم ربكم فيما أخرج لكم من منافع هذين البحرين تكذبان. وقوله وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، يقول جل وعز ولرب المشرقين والمغربين الجوار وهي السفن الجارية في البحار. وقوله المنشآت في البحر اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة الكوفة المنشآت بكسر الشين بمعنى الظاهرات السير التي يقبلن ويدبرن، وقرأ ذلك عامة قراءة البصرة والمدينة وبعض الكوفيين المنشآت بفتح الشين بمعنى المرفوعات القلاع التي تقبل بهن وتدبر. والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى متقاربتا، فبأيتهما قرأ القارئ فنصيب. ذكر من قال في تأويل ذلك ما ذكرناه فيه، وساق بإسناده عن مجاهد قوله المنشآت في البحر قال ما رفع قلعه من السفن فهي منشآت، إذا لم يرفع قلعها فليست بمنشأة. وعن قتادة وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام يعني السفن. وقال ابن زيد في قوله وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام يعني السفن. وقوله كالأعلام يقول كالجبال، شبه السفن بالجبال، والعرب تسمي كل جبل طويل علما، ومنه قول جرير إذا قطعنا علما بدا علما. وقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقول تعالى ذكره فبأي نعم ربكما معشر الجن والإنس التي أنعمها عليكم بإجرائه الجوار المنشآت في البحر جارية بمنافعكم تكذبان.
ذكر الإمام هنا طبعا قراءتان في المنشآت. التفسير الذي أورده عن السلف هو تفسير للمنشآت أو تفسير للمنشآت؟ طيب تفسير قتادة قال وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، قال يعني السفن، على أي القراءة فيها؟ والمنشئة ولا لا؟ لأن المنشأة والمنشئة في النهاية السفن ولا لا؟ لكن الكلام الآن هنا لما قال يعني من قال ابن زيد وقتادة لما ذكروا السفن فهذا يصف لهذه القراءة ولهذه القراءة، لكن تفسير ابن مجاهد واضح أنه يريد تفسير وله الجوار المنشآت. ولهذا يمكن أن يقال إن قراءة مجاهد بفتح الشين، قراءة مجاهد بفتح الشين. ولهذا هو لما ذكر القراءة الأخرى قال وقرأ عامة قراءة البصرة والمدينة وبعض الكوفيين المنشآت بالشين، لكن لم يذكرها المكة، لم يذكرها المكة، فيبدو أنها إذا قراءة المكة بناء على تفسير مجاهد. فإذا كانت المنشئات أو المنشآت هذا واضح، يعني التي أنشئنا يعني أنشأها غيرها وجعلها تسير، لكن المنشئات تنشئ ماذا؟ ذكر قراءة مكة، قال هي قراءة ابن كثير. نعم هي قراءة ابن كثير، يعني ابن كثير رواية إلى مجه. نعم. طيب إذا كانت منشئة تنشئ ماذا؟ تنشئ السيف، تنشئ السيف، يعني التي تنشئ السير كما ذكر وهو شرعي قال الظاهرات السير. فهي تنشئ السير فتسمى أيضا منشئة. وبعضهم قال إن ذلك على المجاز، إن ذلك على المجاز، لكنه إطلاق صحيح من جهة الله. والأعلام كما ذكر في هذا السورة، هل ورد الأعلام في القرآن في هذا الموطن؟ الأعلام ورد في هذا الموطن؟ هي شغل نفسها الجواري في البحر كالأعلام، غير هذه الآية. يعني يمكن نقول كل أعلام في القرآن فهي في كلية، يعني ينظر إذا كانت الأعلام كلها مراد بها السفن فتكون كذلك، فتكون من باب إيش؟ كليات القرآن. تعالى نقف عند هذا المقدار ونكمل الدرس القادم.
السفن التي لها شرائع،
أين؟
أما التي ليس لها شرائع هي الزورق.
أين؟ البحر، اي البحر هذا بحر الروم، هذا في فتح الباري يقول وجزم جماعة بأن قبرها في جزيرة قبرص إلى أن قام في بحر الروم يقال لها قبرص لأنه نفس البحر الأبيض. نعم مجمع البحرين أيضا من بحر فارس والروم. إذا ما في خلاف أن البحر المراد به البحر الأبيض. إيه؟ هذا أورد عمن ووارث القرآن، آية القرآن واضحة فيها. زيد حاج منصور بلد على ساحل بحر الروم، يعني إذن هو معروف أنه هذا هذا البحر، وبناء عليه يكون كلامهم أهل الزمن ذكرنا أنه كلامهم صحيح وأنه في حاجز بين بحر الروم وبحر فارس اللي هو الجزيرة والشام والعراق كلها حاجز بين هذين البحر.
بحر
فارس في العرب سمى هو أصلا كان سمى بحر فارس، بس عاد بعد الفتح الإسلامي إذا واحد مدري من الكتاب المعاصرين ظهر ما سموه لا بحر فارس ولا خليج عربي، قال لأجل لا يرتبط بقضايا يعني لا بقضايا القومية وكذا يتنازع عليه، ذكروا بحر رصيد اسم البحر اللي قوم ذكر اسم آخر كان معروف به ما الذي قال بحرين أو بحر عمان، لا خليج فارس أنزل البحر الأحمر. ففي سؤال أو
استفسار؟
لعل نعقد إن شاء الله، ما عندي كتاب أو رسالة علمية، لعل إذا قرأتها ممكن نناقش الموضوع مستقبلا في قيمة أفضل، لكن هذا النظر في الواقع.
كم مظاهر؟
سم؟
كم مظاهر في دي؟
لا رسالة علمية ما أعرف، رسالة علمية في قراءات عند ابن جرير، ضابط الاختيار في من خلال تفسير. لعل نشوف إن شاء الله.
مسألة شيء موضوع الإسناد إذا تعارض من عندنا تعارض
إيه؟ ما رجعته، لكن نحتاج مثل هذا إلى الرجوع إلى السلف، مدى فيه تعارض واضح لابد من رجوع السلف، يعني قد يكون يعني هذا فيه دلالة على اختلاف في مفهوم اللؤلؤ والمرجان، قد يكون عندنا مصادر أخرى تفيدنا والله مختلف، بعضهم يطلق كذا وبعضهم يطلق كذا، يعني اختلف الإطلاق عندك يكون تضاد أصلا في أصل اللغة عندها، فيكون حمله مرة على هذا ومرة على هذا في أسانيد ما يرضى إيه في مبهم اللي عن 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 كعب إيه في مبهم لكن اللي الذي عن ابن عباس
نريد ذكر نفس المفسر
نفس
المرة كذا قال مرة كذا
يعني ورد عن علي وعن ابن عباس يردوا بناء على ضعف الاسم صحيح لكن ما معيش لهم الكلام لكن مثلا والليل إذا عسعس عسعس معنى أكبر معنى أكبر ورد عن بعضهم قال أكبر وقال أكبر إيه هذا ما يشكال أنا قصدي أنه قد يكون أيضا في اللؤلؤ والمرجان قد يكون قريب من الصورة هذه لكنه ينظر أنا أقصد أنه أحد الاحتمالات فقط فهي تحتاج إلى يعني دراسة هذه القضية إيه مشهور عن ابن جرير الجرير كلامه فيه في اضطراب سمع إيه لا نعم طيب القضية طبعا شبهة صارت ابن جرير ووقع فيها أفراد في التفسير موجود
كان يأتي برنامج شروط حديث يتكلم عن الآيات صور من تدبر القرآن ونحو هذا لواحد اسمه أحمد الحميد فلما جاء عند آية الكرسي وشرحها أيضا قال عن الكرسي شيء من المتشابهات لا يعلم معناه وتكلم في صوت نقل كلام عن محمد عبده وعن هؤلاء من الذين سقطوا في الدين فما أدري كيف يشير من هؤلاء في الكرام برنامج يتكلم على الآيات وآية الكرسي وخاض تأول فيها
ما أعرف
لو يراجع المسؤولين يعدون يعني الحلقات مسجل عندك وعيدت للأسف عيدت في الحلقة مرة أخرى
عجيب ما سمعتها
أحمد البراء الأميري أحمد البراء ما زال متأول في السفر أي القرآن لا القرآن لا لا متأول تسمع كلامك أي في الكرسي وهو العلي العظيم كلام عن العلو كلام عن الكرسي هذا قال ممكن تطلبه من الإذاعة نقل عن غيره وفي التفسير يفسرون أيضا منهج التفسير